بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن. في مقاصد أمثلة القرآن، الأمثال في القرآن كثيرة. القرآن فيه عشرات الأمثلة، والأمثلة والمثال هو تشبيه شيء محسوس بغير محسوس لتقريب الأمر وتوضيحه. وكان بعض السلف إذا لم يفهم المثل يبكي على نفسه، يقول: الله عز وجل يقول: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعاتب نفسه لما لم يفهم. قال قتادة: اعقلوا عن الله أمثاله، اعقلوا عن الله أمثاله، أي يتفهم المؤمن المراد من هذه الأمثلة. ولابن القيم كتاب أمثال القرآن، ذكروا أنه أصلا كان في من ضمن إعلام الموقعين في أدلة القياس، وذكر الأمثال وأفرد. والأمثال في القرآن تارة تأتي للترغيب، تارة تأتي للترهيب، تارة للمدح، تارة للذم. فقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. هذا المثال ما المراد منه؟ ترغيب في فعل الخير والإنفاق والتصدق. قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا مثال لماذا؟ للترهيب والتنفير عن الغيبة والنميمة. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وهكذا فمثل كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما المراد بهذه الأمثلة؟ الذم، التوبيخ، وإلى غير ذلك من الأمثلة التي في كتاب الله. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلى وأكمل وأنفع المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه. فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال. ضرب الأمثال هذه توصل المعاني للقلوب بأيسر شيء وأوضح، وهذا من أحسن طرق التعليم، ضرب المثال. وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد وحال الموحد والشرك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ مثل الموحد ومثل المشرك، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. انظر إلى هذا التمثيل، المشرك بالله كأنه كمن سقط من السماء. وهذا يدل على عظيم الضرر الذي يحصل للمشرك بشركه بالله عز وجل. وهكذا الذي يعمل الأعمال وربما اجتهد فيها ولكنه فعل ما يفسدها ويحبطها. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت. ذهبت هذه الجنة في أحوج ما يكون إليها، بلغ في الكبر مبلغا كبيرا وأولاد لا يستطيعون القيام به وهو أحوج ما يكون لجنته، فيأتيها إعصار فيتلفها ويحرقها. وهكذا من عمل الأعمال الصالحة ثم يفسدها بعد ذلك بأعمال أخرى لا يستفيد من هذه الأعمال الصالحة ولا مثل التي قبلها، مثل المرائي ومثل المنفق المخلص. قال: وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة كالتوحيد حال الموحد والشرك وحالة أهله. وانظر إلى تمثيل القرآن لمن يدعو غير الله، قال الله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، ما بعيد عنه ويبسط يده ويقول الماء يصعد إليه، كيف يصعد إليه؟ كيف يصل إليه؟ وما هو ببالغ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لغير ذلك من التمثيل لبيان قبح الشرك بالله ودعاء غير الله والكفر بالله، وأمثلة المنافق في أول سورة البقرة: مثالهم كمثال الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. قال: وحالة أهله والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأي عين. وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه، فقد مثل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء، وقلوب الناس بالأراضي والأودية، وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي، فمنها أراض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، كمثل القلوب الفاهمة التي تفهم عن الله ورسوله وحيه وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها، كالأراضي بحسب حالها. ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، فينتفع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم، كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين. وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. ومنها أراض لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كمثل القلوب التي لا تنتفع بالوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا. ومناسبة الأراضي للقلوب كما ترى في غاية الظهور: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، ثم ذكر أنواع هذه الأراضي. أرض طيبة الماء يبقى فيها والزراعة تصلح فيها، أرض خصبة. وذكر مثالا آخر لأراض قيعة تمسك الماء ولكن لا تنبت، فالناس ينتفعون من حفظها للماء ولا تزرع. والقسم الثالث الأرض السبخة التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى، فهذه الأرض أرض لا ينتفع منها. والناس هكذا، الناس على هذه الأصناف، منهم من ينتفع بالعلم والوحي ويتفهم ذلك ويعقل أحكام الله فينفع نفسه وينفع غيره، ومنهم من يحفظ وينتفع غيره بحفظه وإن كان ليس عنده كبير فهم لما يحفظ ينقل. نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. والقسم الثالث هو الذي لا ينتفع، لا يبالي بالعلم ولا بحضور حلقاته ولا الانتفاع منه ولا تفهمه ولا يصلح من حاله. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: الأولون بمنزلة الأطباء، والآخرون بمنزلة الصيادلة. من هم الصيادلة؟ الذين أمسكوا الماء، يعني الآن عنده صاحب الصيدلية العلاج، لكن من أين أتى تفهيم استعمال العلاج وتعيين المرض وتشخيص المرض؟ من الطبيب. إذن يقول العالم الحافظ الفاهم الواعي، هذا كالطبيب. والثاني الذي هو يحفظ لكنه ما عنده إدراك للأمور على، يعني لفهم ما يحفظ ما يعمل، هذا كمثل صاحب الصيدلية مخزن، عنده مخزن فقط، هذا العلاج يصرفه وهذا يعطيه. قال: ومعلوم أن انتفاع الناس بالأطباء أكثر من انتفاع بالصيادلة، فحفاظ الحديث ورواة الحديث الذين ليس عندهم فقه وعلم هم بمنزلة هؤلاء، مثل الأرض التي يصيبها المطر لكنها لا تنبت وإنما تحفظ الماء. وهذا فيه تنبيه لمن لا يعتني بدروس العلم، أن الذي يقول فقط أنا أعتني بالمحفوظات ويهمل الدروس، انظر كيف يكون مثلك ونفعك. لا تظن أنك بحفظك تنفع غيرك كما إذا اعتنيت بالحفظ والفهم، والفهم لا يأتيك إلا بدروس العلم. ولذلك إذا جاء وقت الحاجة إلى هذا الذي فقط يهتم بالحفظ دون أن يدرس دروس العلم لا يدري ماذا يقول للناس. العلم موجود والأدلة موجودة في رأسه، لكن كيف يفهم الناس هذا العلم الذي يحفظه؟ ما اعتنى بالعلم وما انتبه للدروس ولا اهتم بها، لا إفراط ولا تفريط. لا تكون كمن يحرص فقط على دروس ولا يعتني بنفسه بتأصيل نفسه بالمحفوظات، ولكن الذي يهتم بالمحفوظات ويترك الدروس، اجمع بينهما حتى تكون كالأرض الأولى الصنف الأول. فحفاظ الحديث ورواة الحديث الذين ليس عندهم فقه وعلم هم بمنزلة هؤلاء، مثل الأرض التي يصيبها المطر لكنها لا تنبت وإنما تحفظ الماء، فمن جاء استقى وشرب وانتفع. وأما أهل العلم والفقه فإنهم كالأراضي الخصبة التي تنبت فينتفع الناس به. هناك رواة للأحاديث نقلوا الأحاديث لكن ما يذكر عنهم تفسيرا لها ولا فقها لها ولا، ولكن هناك منهم رووا الحديث ونقل عنهم الفقه، نقل عنهم الخير كالإمام البخاري، الإمام أحمد، كم يذكر عن الإمام أحمد هو من أئمة المحدثين، ولكن انظر كم عندهم من الفقه والعلم وكم انتفع الناس بعلمه، فقيه ومحدث. كثير من هذا الصنف الذين يقول عنهم فقهاء محدثون، هؤلاء في أعلى الرتب، جمع بين الحفظ وعلم الحديث وبين فهمه، فهم القرآن وفهم السنة، الإمام الشافعي وأمثال الإمام مالك، وله بقية وهي القاعدة هذه فيها كلام طويل مفيد ونافع. إلى هنا سبحانه.